بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن بعض الأصول المهمة من أصول أهل السنة والجماعة، كأصل الاقتداء بالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم فهمهم وتفسيرهم. ثم تكلمنا عن أصل الحذر من البدع وأهلها. وفي هذا اللقاء يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة أصلا جديدا من أصول أهل السنة والجماعة. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤيا كلها. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هنا الإمام أحمد رحمه الله يذكر هذا الأصل العظيم، وهو أصل الإيمان بالقضاء والقدر، الذي هو ركن من أركان الإيمان، من أنكره كفر بإجماع العلماء. وهذا المبحث من المباحث الدقيقة جدا في باب العقيدة، ولذلك زلت فيها الأقدام وظلت فيها الأفهام، فينبغي على طالب العلم أن يعرف تفاصيل هذا الباب العظيم، وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر. أولا، لابد أن نعرف معنى القضاء والقدر. معنى القضاء والقدر: القضاء في اللغة هو القطع والفصل، هو القطع والفصل. تقول: قضى الشيء، أي قطعه. واصطلاحا، ما قضى الله به في خلقه، ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، ما قضى الله تعالى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا معنى القضاء. وأما القدر القدر في اللغة هو التقدير، القدر في اللغة معناه التقدير، وأما في الاصطلاح فهو ما قدره الله في الأزل، ما قدره الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق وكتابته لها. إذن ما قدره الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق وكتابته لها، هذا هو القضاء والقدر. إذن الأقدار، القدر ما قدره الله في الأزل، يعني ما كتبه الله في اللوح المحفوظ وفق مشيئة الله وإرادة الله، كأن يقدر الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أن فلان سيصيبه حادث في هذا اليوم، فهذا المكتوب والموجود في علم الله الأزلي يسمى قدر. ثم إذا ما وقع هذا الأمر في الدنيا هذا يسمى قضاء، هذا يسمى قضاء. إذن أيهما متقدم؟ القدر متقدم على القضاء، القدر متقدم على القضاء، وهذا الذي ذكره جمهور أهل العلم أن القدر متقدم على القضاء. فالأقدار هي التي يكتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وفق مشيئته ووفق علمه، ثم إذا وقعت في الواقع سميت قضاء، سميت قضاء. والقضاء والقدر هذين اللفظين يقول العلماء فيهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، لفظ القضاء والقدر يقال فيها إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا وجدت في سياق واحد ذكر القدر والقضاء، يعني في سياق واحد يأتي القضاء والقدر، القضاء والقدر اجتمعا في السياق، فإنهما يختلفان في المعنى. إذا حصلت في سياق واحد في حديث واحد ذكر القضاء والقدر، أو في آية واحدة ذكر القضاء والقدر في مكان واحد، إذا اجتمعا افترقا، فإن معناهما مختلف، القدر يكون له معنى والقضاء له معنى آخر. أما إذا افترقا، يعني إذا حصلت في سياق معين فقط ذكر القضاء دون القدر، فإن القدر يدخل فيه، يدخل فيه. يعني مثلا لو إنسان رأى شيء في الواقع فقال هذا قدر الله، هذا قدر الله، فقط أتى بلفظة ماذا؟ القدر، فالقضاء داخل في هذه اللفظة. يعني لو أفردها، لو أفردها فيكون القضاء داخل فيها، أو قال هذا قضاء الله فالقدر داخل فيه. إذا افترقا اجتمعا، يعني إذا افترقا في الذكر، يعني لو ذكرت القضاء بمفردها فإن معنى القدر داخل فيه، وإذا ذكر القدر بمفرده فإن معنى القضاء داخل فيه. وهذا طبعا له أمثلة كثيرة مثل الألوهية والربوبية والفقير والمسكين وغير ذلك، له أمثلة في الشريعة من بعض الأمور التي لو ذكرت في سياق واحد، اجتمعت في سياق واحد، يكون لكل منهما معنى، وأما إذا أفرد أحدهما فيكون الثاني داخل فيه، مثل الإسلام والإيمان. إذا جاء في سياق واحد الإسلام والإيمان، فالإيمان له معنى وهي الأعمال الباطنة، والإسلام له معنى وهي الأعمال الظاهرة، لكن لو جاءنا في سياق واحد ذكر الإيمان قال هذا من الإيمان، الإسلام داخل فيه، لو قال هذا من الإسلام فالإيمان داخل فيه. فهذه من قبيل هذه الألفاظ. ثم من المسائل التي ينبغي أن نعرفها الأدلة، الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. لو سألك سائل ما الدليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر؟ الأدلة كثيرة. الدليل الأول قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا من أقوى الأدلة وأصرحها عند أهل السنة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا شيء يخرج عن قدر الله. كل من ألفاظ العموم، يعني كل الأشياء التي تقع في الكون فهي بقدر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة الدليل الثاني قول الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني جعل الأشياء مقدرة، قدرها الله سبحانه وتعالى بتقديرات الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة دليل الثالث قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا الدليل الثالث من كتاب الله عز وجل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. أما من السنة فالأدلة كثيرة، من أشهرها حديث جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا من الأدلة من السنة ما جاء في صحيح الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، يعني كل ما يكون في الكون وكل ما يجري من أحداث فهي بقدر الله سبحانه وتعالى. القدر عند أهل العلم له أربعة مراتب، هذه المسألة الثالثة في هذا اللقاء، مراتب الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر. مراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى عنده العلم الشامل السابق لكل الأشياء، لكل الأشياء، العلم التفصيلي، ما يقع شيء في الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، وكل التقديرات بعلم الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذه المرتبة من القرآن قول الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الدليل من القرآن على مرتبة العلم، علم الله الأزلي، علم الله القديم، علم الله الشامل السابق. أما من السنة فالدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. فأرجأ النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم إلى علم الله سبحانه وتعالى. فهذا الدليل من القرآن ومن السنة على مرتبة العلم، مرتبة العلم التي أنكرها القدرية فرقة ضالة في البداية، أنكرت علم الله عز وجل، علم الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: خاصموهم بالعلم، خاصموهم بالعلم، فإن أنكروا كفروا، فإن أنكروا كفروا، وإن أقروا خصموا. اسألوهم هل الله عنده علم، لو قالوا الله ما عنده علم كفروا، كيف ينكرون علم الله سبحانه وتعالى؟ ولو أثبتوا علم الله أثبتوا القدر، أثبتوا القدر. وأيضا الفلاسفة خالفت، الفلاسفة شيخ الإسلام بن تيمية، أنا ما أريد أتطرق، شيخ الإسلام بن تيمية لما أراد أن يرد على الفلاسفة قال: من مزالق الفلاسفة إثبات العلم الكلي دون العلم الجزئي. يقولون الله سبحانه وتعالى عنده علم عام كلي، أما الجزئيات والتفاصيل الله ما يعلمها، حاشاه وتعالى عن قولهم الباطل. المرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة، الكتابة في اللوح المحفوظ بعد علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والدليل قول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الإمام المبين هو اللوح المحفوظ، أي كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وأما من السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذا يثبت كتابة الله سبحانه وتعالى وأنها مرتبة من مراتب القدر. والكتابة أدخل فيها العلماء 3 أنواع من التقدير، 3 أنواع من التقدير، يعني أشياء كتبها الله سبحانه وتعالى غير اللوح المحفوظ. هناك 3 أنواع: التقدير العمري، التقدير العمري عند تخليق الجنين، التقدير العمري عند تخليق الجنين، كما جاء في حديث ابن مسعود: فيؤمر بكتابة عمله ورزقه وأجله. هذا التقدير العمري، يعني أول ما يولد الإنسان الله يكتب لهذا الإنسان السعادة، ويكتب أعماله، ويكتب له الشقاء وأجله، فهذا تقدير عمري. كل ما في عمرك الله يكتبه حينما تخلق في بطن أمك عندما تكون جنين. النوع الثاني التقدير السنوي، التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، الذي يكون في ليلة القدر. ليلة القدر الله يكتب فيها الأرزاق، ويكتب فيها الأعمال للناس، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا الله سبحانه وتعالى يبين فيها يفرق كل أمر حكيم، في أي ليلة؟ في ليلة القدر. هذا النوع الثاني التقدير السنوي، يعني أعمالك في السنة الله يكتبها في ليلة القدر. التقدير الثالث التقدير اليومي، التقدير اليومي هو ما يكتب لك في اليوم، الملائكة تكتب لك والأعمال تصعد، كل يوم هو في شأن. فهذه 3 أنواع من التقدير: التقدير العمري والسنوي واليومي، كلها داخلة في الكتابة، في كتابة الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة، المشيئة، مشيئة الله وإرادته، كل شيء بمشيئة الله وإرادته، لا يخرج شيء من أعمال العباد عن مشيئة الله وإرادته، إذا شاءه الله كان، إذا لم يشاءه الله لم يكن. والدليل قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأرجع المشيئة إلى مشيئته العظيمة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمشيئة ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أيضا في السنة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد ماذا قال؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو كيف شاء في رواية، فهي ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد، وهو بمعنى القضاء، وهو بمعنى القضاء. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وأيضا من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. فما يقع شيء في الكون ذرة يسيرة إلا هي من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر: علم الله الشامل بالأشياء ما كان وما سيكون وكيف سيكون، ثم كتابة الله سبحانه وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ، ثم مشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم الخلق والإيجاد وهو القضاء أن تقع هذه الأمور في الكون. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. هذه التي ذكرناها ثلاث مقدمات مهمة جدا في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر. الآن سأذكر لكم ثلاثة مسائل هي محور عقيدة القضاء والقدر، وهي التي حصل فيها الخلاف مع الفرق الضالة وحصل فيها الضلال. ثلاثة مسائل مهمة جدا في باب القضاء والقدر، وقد فصل فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، شفاء العليل. هذه المسائل: المسألة الأولى الأفعال الاختيارية، هذه المسألة الأولى الأفعال الاختيارية. ما معنى الأفعال الاختيارية؟ هي التي يكون للإنسان فيها اختيار، هي التي يكون للإنسان فيها اختيار، كأعمال البر، الصلاة، الصيام، القيام، هذه باختيار الإنسان، للإنسان اختيار فيها، ولا يجبر ولا يجد الإنسان نفسه مجبورا عليها. وأيضا أعمال المعاصي، أعمال المعاصي، أفعال العباد الاختيارية كالمعاصي وكالطاعات. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيها؟ ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيها؟ عقيدة أهل السنة والجماعة فيها أن العبد فاعل بنفسه، أن العبد فاعل بنفسه وله قدرة وله مشيئة، العبد فاعل بنفسه وله قدرة وله مشيئة، والله تعالى خالق فعله وإرادته ومشيئته. إذن العبد له فعل، العبد له فعل، له كسب وله إرادة وله مشيئة، وهذه المشيئة والإرادة والفعل كلها من خلق الله سبحانه وتعالى، كما مضى معنا في الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت للعبد مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى. فالخلق والإيجاد للمشيئة من الله سبحانه وتعالى، والفعل والكسب من العبد. إذن لابد أن نعرف أن العبد فاعل على وجه الحقيقة، العبد له قدرة له إرادة، يفعل الإنسان باختياره، ما حد يجبره على أي فعل. اليوم في الدنيا لو خير الإنسان بين أمرين لاختار أيسرهما، كيف؟ بإرادته، بمشيئته، بعقله، بتفكيره، يختار أحد هذين الأمرين. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأفعال الاختيارية، في الأفعال الاختيارية، أن العبد فاعل على وجه الحقيقة وله اختيار وله مشيئة، وفعل الإنسان ومشيئته واختياره كلها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى. عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة؟ من الذي خالفهم؟ ثلاثة فرق، ثلاثة فرق خالفت أهل السنة والجماعة في الأفعال الاختيارية. في الأفعال الاختيارية الفرقة الأولى هي المعتزلة القدرية. المعتزلة القدرية هؤلاء قالوا أن العبد خالق فعل نفسه، أن العبد خالق لفعل نفسه، العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله، وليست مخلوقة لله، وليست مخلوقة لله. جعل العبد بنفسه يخلق فعله، والله سبحانه وتعالى ليس هو الخالق لفعله، ونحن أسلفنا أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وأفعالهم، خلق الله العباد وأفعالهم، قدر الله سبحانه وتعالى اختيارات العباد ومشيئة العباد. هؤلاء المعتزلة قالوا لا، قالوا العبد خالق فعل نفسه، العبد خالق فعل نفسه، فجعلوا العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، له إرادة مستقلة عن إرادة الله. يقولون الله سبحانه وتعالى لا دخل له في إرادة العبد، يقول يعني الإنسان بروح له إرادة واختيار مستقل وهو يخلق فعل نفسه، الله ما له دخل في هذا العبد، ما له دخل في هذا العبد. ولذلك هؤلاء هذه الطائفة القدرية أو المعتزلة القدرية يسميهم العلماء مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. لماذا؟ تعرفون المجوس جعلوا إلهين، إله النور وإله الظلام، إله النور وإله الظلام، فجعلوا مع الله كم إلهين، صح؟ هؤلاء القدرية جعلوا مع الله آلهة بلا عدد، آلهة بلا عدد، جعلوا كل عبد خالق لفعل نفسه. يقولون الله ما يخلق أفعال العباد ولا يشاءها ولا يقدرها، العبد هو اللي يخلق وهو الذي يقدر وهو الذي يشاء، فجعلوا مع الله خالقين. المجوس خالقين النور والظلام، هؤلاء جعلوا مع الله خالقين، فهؤلاء ضلوا في هذا الباب، في باب الأفعال الاختيارية، يعني سلبوا الإرادة عن الله، سلبوا المشيئة عن الله، قالوا الله لا يخلق ولا يشاء ولا يقدر أفعال العباد، الله لا يشاء ولا يقدرها، بل العبد هو مستقل بنفسه يخلق ويشاء ويقدر، جعل العبد بنفسه خالق لأفعاله. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية الجهمية الجبرية، الجهمية الجبرية. الجبرية يقولون ليس للعبد قدرة، ليس للعبد قدرة على عمله ولا اختيار، والله سبحانه وتعالى يجبره على فعله، الله سبحانه وتعالى يجبره على فعله. ويقولون إن أفعال العبد كالريشة في مهب الريح، أفعال العبد الريشة لو وضعتها في الرياح الرياح تحركها على كيفها، صح؟ يقولون العبد نفس الشيء، ما له أي إرادة أي قدرة، الله سبحانه وتعالى يجبره، الله يجبره، يروح يصلي الله جابرنا، يروح يفعل المعاصي الله جابرنا، يفعل أي شيء هو مجبور على فعله. إذن هذه عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، جعلوا الإنسان مجبور، جعل الإنسان مجبور على أفعاله، والعقل قبل النقل يرد هذا القول، لأن الإنسان نرى في الواقع أنه يختار ما يريد، أن الإنسان يختار ما يريد ولا يجبر أحد على فعل، ولا يجبر أحد على فعل، ولو خير الإنسان بين أمرين لاختار أحسنهما، هذا كله باختياره. لو أتينا بإنسان وخيرناه بين سيارتين، سيارة جيدة وسيارة تالفة، بمحض اختياره وإرادته سيختار السيارة الجيدة وسيترك السيارة التالفة، صحيح ولا لا؟ هل هو مجبور؟ لا، ليس بمجبور، فالإنسان غير مجبور، الإنسان غير مجبور. فهم يقولون، هم يعني الجبرية قولهم عكس قول القدرية. القدرية سلبوا الإرادة والمشيئة والخلق من الله، والجبرية على العكس جعلوا الإرادة والمشيئة والخلق كلها لله سبحانه وتعالى، والعبد ما يتدخل. أما أهل السنة وسط، أهل السنة يقولون العبد له اختيار وله مشيئة وهو فاعل حقيقة، والله خالق لأفعاله ومشيئته تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة أثبتوا مشيئتين، مشيئة لله ومشيئة للعبد، مشيئة لله ومشيئة للعبد. جاءت هذه الفرق ضلت، في فرقة أثبتت المشيئة فقط لله وسلبتها عن العبد، والفرقة الثانية أثبتت المشيئة للعبد وسلبته عن الله سبحانه وتعالى، فوقعا في الضلال كلتا الفرقتين. الفرقة الثالثة المخالفة الأشاعرة الكسبية، الأشاعرة الكسبية، هذه الفرقة الثالثة. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، يعني الله خلقها، طيب ما في إشكال، قالوا أفعال العباد مخلوقة، وللعبد قدرة، وللعبد قدرة. انظر الآن قولهم ترى قريب من قول أهل السنة، لكن لازم تعرفون الفرق. قالوا أفعال العباد مخلوقة، الله خلقها وله قدرة، صح؟ أهل السنة نفس الشيء يقولون أفعال العباد مخلوقة وله قدرة، لكن الكسبية الأشاعرة ماذا يقولون؟ له قدرة بلا تأثير، قدرة غير مؤثرة، قدرة غير مؤثرة. أهل السنة يثبتون للعبد قدرة واختيار لكن مؤثر، مؤثر مو بغير مؤثر. هذا القول قول الكسبية هذا متناقض، كيف قدرة واختيار لكن بدون تأثير؟ يعني ما يستقيم، هذا ما يدخل العقل، أن يكون للإنسان اختيار لكن من غير تأثير، كأنه يقول في النهاية أن الإنسان ماذا؟ مجبور. إذا قلت له قدرة، هم كيف يقولون؟ انتبهوا معي، أهل السنة يقولون الإنسان لما إنسان يريد الصلاة، طيب يريد الصلاة، الإنسان لما يأتي للصلاة يكون عنده قدرتين، قدرة عند الفعل وقبل الفعل، قدرة عند الفعل وقبل الفعل، يعني في شيء قبل الفعل يدفع لهذا العمل، أنت شيء في نفسك يدعوك للصلاة، وقدرة عند إقامة هذه الصلاة. أهل السنة يثبتون هاتين القدرتين، قدرة مؤثرة قبل وبعد، قبل وأثناء هذا العمل. هؤلاء الكسبية الأشاعرة شو يقولون؟ يقولون لا، الإنسان يأتي إلى الصلاة وما عنده أي اختيار، ما عنده أي قدرة، لما يصلي تأتي القدرة. كيف؟ يعني في وقت الصلاة تأتي القدرة، كأنه مسلوب الإرادة، كأنه بروح يعني يتحرك بنفسه إلى المسجد وهو مجبر حتى وصل إلى المسجد، ثم جاءه الفعل والاختيار. كأنهم بالضبط قولهم قول ماذا؟ من يقول بالجبر، وهذا يسمونه العلماء يسمونه كسب الأشاعرة، كسب الأشاعرة. هؤلاء ماذا يقولون يا أخواني؟ يقولون القطع لا يحدث بالسكين. الحين أنت لو عندك بطيخة تريد تقطعها، تقطع البطيخ بماذا؟ بالسكين، صح؟ حصل القطع بشو؟ بالسكين. هم يقولوا لا، ما حصل القطع بالسكين، يقولون حصل القطع عند امرار السكين. ها؟ يقولون ما حصل بالسكين، لا، يقول لما انت امريت السكين على البطيخة حصل القطع. ليش؟ عشان ما يقولون للعبد اختيار، يسلبون الاختيار. اصلا يقولون الاختيار يأتي عند الفعل، لو قالوا ان القطع حصل بالسكين اثبتوا ماذا؟ اختيار وفعل سابق. إذن هذا القول المخالف الثالث لأقوال أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة كما قلنا في الأفعال الاختيارية، وهذه يعني مسألة مهمة جدا، في الأفعال الاختيارية يثبتون مشيئتين، المشيئة لله سبحانه وتعالى ومشيئة للعبد، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله كما في الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له فعل حقيقي، له فعل حقيقي وله إرادة وله اختيار، وكل ذلك تابع لاختيار الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. فمن جعل المشيئة في جزء في العبد دون الله أو في الله دون العبد وقع في الضلال، كما وقعت هذه الفرق في الضلال. طيب نسأل سؤال عشان وين هذه؟ من يذكر لي أقوال الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة الاختيار؟ يلا. أهم شيء ما تقول بقول الجبرية ولا شيء. ها، أنت قلت أول شيء القدرية، هي قول من تقول أنت؟ قدرية هم جهمية أكيد، نفس الشيء توافق عبد الله، يقول قدرية هم الجهمية، صح مصعب؟ ها ها، قدرية هم المعتزلة. ها خلاص نحول. ها يا حد، يلا تفضل. فصل، ما فصل، ما اريد تعطيني نص سطر. ها ما تريد تفصل؟ يلا ابو احمد. مجبور يعني؟ كيف جزئي يعني؟ ها لا لا ما طالع المذكرة. ها اللي بجاره. ها يعني له قدرة؟ آه أيوة، قدرة بلا تأثير، هذا اللفظ المنضبط. شو رأيكم نعطيهم ولا تقاسمون؟ ها نازل يعني، خلاص هذه ليكم إن شاء الله تتقاسموها أو تعشون فيها مع بعض. طيب ننتقل للمسألة الثانية من المسائل المهمة المتعلقة بالقضاء والقدر، وهي مسألة الهداية والإضلال. الهداية والإضلال هذه أيضا من المسائل المهمة في باب القضاء والقدر. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال كله بيد الله سبحانه وتعالى، أن الهداية والإضلال كله بيد الله سبحانه وتعالى. يقولون يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله، هذه عبارة أهل السنة تجدونها في كتب العقائد. يهدي الله من يشاء برحمته ويضل الله من يشاء بعدله، فيثبتون الهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى. ودليله الآية يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وأيضا في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته. وأيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله به، كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى الهدى. والهداية عند أهل السنة والجماعة على نوعين، الهداية على نوعين، هداية التوفيق، هداية التوفيق وهي خاصة لله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق والإلهام خاصة لله سبحانه وتعالى. ودليلها قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، إنك لن تهدي من أحببت. وهذه الهداية التي يطلبها الإنسان من الله سبحانه وتعالى، ودائما أنت تردد في سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله سبحانه وتعالى هذه الهداية العظيمة، وهي التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الهدى. فهذه الهداية هي تفضل من الله، تفضل من الله، ولذلك يستحب للعبد أن يطلب هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون للأنبياء والصالحين ومن يدعو إلى الله، ومن يدعو إلى الله. ودليلها قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا النوع الثاني من أنواع الهداية، وهي بذل الأسباب، تدعو الناس تبين لهم الطريق، ولكن لا يلزم من الهداية الثانية حصول الهداية الأولى، لا يلزم من الهداية الثانية حصول الهداية الأولى، ويلزم من الهداية الأولى حصول الهداية الثانية. جيد؟ يعني إذا جاءت هداية التوفيق من الله فإن هداية الدلالة والإرشاد لابد ستأتي. إذا أراد الله بفضله أن يهدي شخصا فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له سبل الهداية، وسيحصل إنسان يدعوه إلى الله حتى يسلك طريق الهداية، وليس العكس. ربما تدعى ومن يبين لك طريق الهداية ويبذل الأسباب حتى يهديك، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لك الهداية بعد، فلن توفق للهداية، لن توفق للهداية. لابد أن نعرف العلاقة بين الهدايتين، بين الهدايتين، فالهداية الأولى مستلزمة للثانية، والثانية غير مستلزمة للأولى. إذا جاءت هداية التوفيق جاءت هداية الدلالة تبعا، وأما إذا جاءت الدلالة فالتوفيق ليس تبع لها وإنما هي مستقلة. من الذي خالف؟ خالفت القدرية، خالفت القدرية. أنكرت القدرية هداية التوفيق، أنكرت القدرية هداية التوفيق. هذا طبعا مرتبط بالذي ذكرناه في مسألة ماذا؟ الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية يعني هم شو قالوا؟ قالوا أن العبد هو ماذا؟ خالق فعل نفسه، وهو صاحب الإرادة، وهو صاحب المشيئة، والله لا دخل له في العبد. قالوا فكيف تكون الهداية من الله سبحانه وتعالى؟ فأنكروا هداية التوفيق نتيجة لاعتقادهم في الأفعال الاختيارية. وأيضا الجبرية نفس الشيء، قالوا أن العبد مجبر، أن العبد مجبر على الهداية وعلى الضلال، هذا اعتقادهم. الجبرية يقول الذي اهتدى مجبور والذي ضل مجبور. إذن كلا الفرقتين منحرفتين، القدرية والجبرية في باب الهداية والضلال. هذه مسألة الهداية والإضلال عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثالثة، احنا ذكرنا ثلاثة محاور مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. المسألة الثالثة هي مسألة الإرادة، هي مسألة الإرادة. أهل السنة والجماعة يقسمون الإرادة إلى قسمين، يقسمون الإرادة إلى قسمين. القسم الأول الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية، الأمور التي قدرها الله بمشيئته كونا، الله أمور أرادها في هذا الكون، أرادها في هذا الكون، مثل الزلازل، مثل البراكين، مثل الموت، مثل أمور الله سبحانه وتعالى قضاها، الإيمان والعصيان، أمور الله سبحانه وتعالى قضاها في هذا الكون. وهذه مستلزمة الوقوع، يعني لابد أن تقع، أي شيء الله يقدره كونا سيقع لا محالة، أي شيء الله سبحانه وتعالى يقدره كونا وقدرا لابد أن يقع. ولا يلزم منها الرضا ولا الأمر، هذه تنتبهون لها، لا يلزم منها الرضا والأمر، يعني أشياء الله يقدرها كونا وقدرا مو بلازم أن الله يحبها، ليس من اللوازم، يعني الله قدر كونا أن العلماء يموتون، هل الله يحب موت العلماء؟ كلا، ما في تلازم، فهذه لا يعني ما تلتزم محبة الله ورضاه، ولا تلتزم الأمر، لا يلزم أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر أنه يأمر به، فلا تلتزم لا الأمر ولا الرضا ولا المحبة، لكن لازمة الوقوع لابد أن تقع، هذه المشيئة ماذا؟ أو الإرادة الكونية القدرية. النوع الثاني من أنواع الإرادة، الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، وهي المرتبطة بأمر الله، المرتبطة بأمر الله ومحبته ورضاه، ولا يستلزم فيها الوقوع، لا يستلزم فيها الوقوع، أشياء الله أرادها شرعا، الله أراد الصلاة، أراد الصلاة شرعا، فهي تستلزم المحبة، أن الله يحب الصلاة وأن الله يرضى الصلاة وأن الله يأمر بالصلاة، لكن ما تستلزم الوقوع، ما تستلزم الوقوع. يعني شوفوا في الإرادة الكونية الله كتب الموت تستلزم الوقوع، الكل سيموت ما في شك. الإرادة الشرعية الله طلب من الناس الصلاة، هل كل الناس اليوم في الدنيا يصلون؟ لا، ما يستلزم الوقوع. الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية لابد أن تقع، الإرادة الشرعية ليست مستلزمة الوقوع، الإرادة الكونية غير مرتبطة بالرضا والمحبة، والإرادة الشرعية مرتبطة بماذا؟ بالرضا والمحبة. نخرج بقاعدة: لا تلازم بين الإرادة والمحبة، لا تلازم بين الإرادة والمحبة. هذه قاعدة في باب القضاء والقدر، قاعدة مهمة جدا. لا تلازم بين الإرادة والمحبة، يعني لا يلزم أن كل ما أراده الله يحبه. هل الله سبحانه وتعالى أراد وجود إبليس؟ هل الله يحب إبليس؟ الله أراد وجود المعاصي، وجود الكفر، هل الله يحب هذه الأمور؟ لا يستلزم، ليس هناك تلازم بين الإرادة وبين المحبة. هذا عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة يفرقون، عندهم إرادتين كونية وشرعية، وعندهم ما في تلازم بين الإرادة والمحبة. الفرق الضالة ضلت بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. سبب الضلال في باب القدر جعل التلازم بين الإرادة وبين المحبة. القدرية والجبرية ماذا يقولون؟ يقولون كل ما يريده الله يحبه، كل ما يريده الله يحبه. وقعوا في ورطة، في مشكلة، فأتوا بأقوال ضالة، فبعضهم سلب الإرادة عن العبد، وبعضهم سلب الإرادة عن الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة عندهم هذه القاعدة المهمة التي لابد أن تحفظوها في باب القضاء والقدر، أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة، لا تلازم بين الإرادة والمحبة. فقد يقع في كون الله أشياء، أشياء لا يحبها الله. طيب، قد يقول قائل: أشياء الله ما يحبها، أشياء الله يكرهها، ليش يسويها في الكون؟ ليش؟ ليش الله يخلق المعاصي؟ ليش الله خلق الشيطان؟ ليش؟ نقول هذه الأشياء لحكم، وجود أشياء لا يحبها الله لحكم، منها الابتلاء والاختبار، ومنها وجود ظهور أسماء الله سبحانه وتعالى، الرحمة والرحمن والرحيم والجبار والمنتقم، هذه تظهر. ومنها ظهور شعائر الله سبحانه وتعالى كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو ما وجد الشيطان وما وجد الكفر لما كان هناك لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا جهاد في سبيل الله ولا عبادات. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع هذا الأمر لهذه الحكم العظيمة. ولذلك يقول ابن القيم: قد ينكر بعض الناس وجود مثل هذه الأشياء لضحالة فهمه، لضعف الفهم، لضعف فهم الشريعة. الله سبحانه وتعالى صح قدر في الكون أشياء الله ما يحبها، لكن لها حكم، لها حكم، لها مقاصد عظيمة. الله سبحانه وتعالى لا يخلق في هذا الكون شيء يكون شر محض، لا، هناك الابتلاء، هناك الاختبارات. الله جعل الشيطان حتى ينظر هل تستسلم، هل تجاهد الشيطان، هل تنساق وراءه أو لا. إذن هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإرادة. أهل السنة والجماعة يثبتون النوعين من الإرادة: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. القدرية خالفوا أهل السنة والجماعة، أثبتوا الإرادة الشرعية ونفوا الإرادة الكونية. القدرية أثبتوا الإرادة الشرعية ونفوا الإرادة الكونية، وقالوا إن كفر الكافر ومعصية العاصي لا يدخل تحت إرادة الله، لا يدخل تحت إرادة الله. المشكلة شو؟ أنهم عندهم ترابط، أي شيء الله سواه في الكون يعني يحبه، وهذا خطأ. قلنا لا تلازم، لا تلازم بين الإرادة وبين المحبة. قد تكون أمور في الكون الله لا يحبها لكن لها حكم وغايات قدرها الله سبحانه وتعالى. وطبعا الجبرية على العكس من ذلك، أنكروا الإرادة الشرعية، أنكروا الإرادة الشرعية وأثبتوا الإرادة الكونية، أنكروا الإرادة الشرعية وأثبتوا الإرادة الكونية، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين، أثبتوا الإرادتين. فمن أثبت إرادة واحدة وقع في الضلال، ومن أثبت الإرادتين حصل له النجاة كما حصل لأهل السنة والجماعة. ولن تجمع بين الأمور الواقعة في الكون إلا بإثبات الإرادتين، بأن هناك أمور يقدرها الله ولا يحبها، وأمور يقدرها الله ويحبها الله ولا تستلزم الوقوع. هذه المسألة الثالثة من المسائل المهمة جدا في باب القضاء والقدر. كم عندنا من الوقت؟ ماشي أبد؟ ما في فرصة؟ طيب نسأل سؤال. من يذكر لي أقسام الهداية ووجه التلازم؟ يلا راشد. أيوة. شو اسمها؟ أي أكيد من الله سبحانه وتعالى. شو اسمها؟ الأيدي ترتفع من حواليك. خاصة انت انتقلت. يلا. أيوة. أيوة. جيد. تلازم. في تلازم. يلا عبد الله، بس ما بعطيك جائزة، بعطي له. كيف؟ أيوة. أيوة الرواية بالمعنى. يلا خير خير. أجاب، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خذ محمود.